られる主にあなたに明日もこの日本というか何が盛り上が
る أولا فيما يتعلق بالمتابعة أنا أعلم أن بعض الناس رقيق القلب يحب للدعاء وقد سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فتراه يقوم بهذا المستحب ويكثر من الدعاء في السجود ويترك الواجب وهو متابعة الإمام فرأيتم يصلي ساجدا والإمام قد رفع من السجود وهو باقي ولا يزال يدعو وجزاه الله خير لكن هذا العمل غير محبوب إلى الله سبحانه وتعالى على أنه عبادة لكن قد ينهى عن العبادة إذا جاءت في غير وقتها مثاله نهى النبي عن قراءة القرآن في الركوع وقراءة القرآن أفضل جنس الذكر فقال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع تعظم فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم أرأيت جنس قراءة القرآن فكل حرف بحسنة وهو المعجز كتاب الله لا يأتيه الباطل بين يديه من خلفه ومع ذلك لا يجوز أن تقرأه في السجود والركوع والأفضل لك أن تأتي بالتسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سجود سبحان ربي الأعلى ركوع سبحان ربي العظيم مع أن القرآن أفضل جنس الذكر مما أنزل على عباد الله من الرحمن لا إله إلا هو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتل به انظر ماذا قال قال فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع فنهاك حينئذ أن تتباطأ عن متابعة الإمام فإنها مخالفة أن تتباطأ عن متابعته ولو أنك اشتغلت بالمستحب وقد جاءت أمور كثيرة شغل بها المسلمون شغلهم الشيطان بالمفروع الأفضل فمنها أنهم يعتقدون أن حفظ القرآن أفضل من حضور مجالس الفقه وأن يتعلموا شروط الصلاة شروط لا إله إلا الله معنى الشرك معنى البدع وبين خطأ هذا المذهب الذي عليه كثير من العامة ابن المبارك رحمه الله فقيل له إيش يقدم حفظ القرآن أو تعلم العلم الفقه كيف أصلي كيف أصوم كيف أطلق الزوجة إذا رد طلاقها إيش يقدم حفظ القرآن أو طلب العلم وهو أمير المؤمنين في الحديث فقال رحمة الله عليه إذا كان معك من القرآن ما تصلح به صلاتك فطلب العلم يعني وجوبا لا تشتغل بالمستحب وحفظ القرآن عن الواجب وهو طلب العلم الذي فيه تفصيلات الشريعة وبيان مجملات القرآن أقيم الصلاة كيف أقيمها في السنة طلب العلم كيف سجد السهو قبل السلام بعد السلام بالعلم طلق الزوجة في طهر مجامعة به بالعلم قسمة الميراث بالعلم كله ولذلك يشغلهم الشيطان بالمحظور عن الأفضل له مراد في ذلك في هذا الباب فمثلا الخوارج كانوا حفظ القرآن لكن ما يجلسون مع العلماء ما لهم علاقة بالعلماء يسيئون الظن بالعلماء أنهم أذناب سلطان وأنهم إلى آخره فصاروا يفهمون أفهام سقيمة على النصوص ما أرادها الله آيات نزلت الكفار فيجعلونها في المسلمين يكفرونهم بها ويقتلونهم بها حتى سماهم النبي كلاب النار فهم حفظ القرآن واليهود وعد هذا في إذاعة إسرائيل يذاع تذاع تلاوات القرآن بأحسن قراء ربما ليش يفعل اليهود هذا لعلمهم أن أهل الإسلام ما فهموا كتاب الله بعد يقرأ ما يفهمونه وفي نفس الوقت يكسبون ايش؟ يكسبون اصوات المسلمين، لان اليهود تراهم يجيبون شيء يحبون المسلمين القران فيقتربون منهم، اشد الناس عداوه. لكن فقه ودرسوا ما يفهموا كتاب الله. ولذلك قال الله تعالى في كتابه او ذكر عن صنف من الناس، بل هم كثير اليوم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، يعني تلاوه، يقرا ولا تحين مناص، لا يعرف ايش معنى لا تحين مناص، يقرا في القران ايات لا يفهم معناها فلا تؤثر عليه. المقصود انه ينبغي المسلم ان يشتغل بما هو فريضه ويقدم على ما هو مستحب، فلا يقوم الليل حتى تفوت صلاه الفجر غلط، او تاتي المراه زاحمه الرجال تقبل الحجر الاسود فينكشف على راسها وتتبرج ويتقع الفتنه عند الحجر الاسود، وهي تريد تفعل شيء مستحب ثم ترتكب محرم بمزاحمه الرجال عند الحجر الاسود. فكذلك الانسان هذا الفاضل الذي سجد يدعو ويدعو ويترك الواجب متابعه الامام، لا يجوز هذا، لا يجوز ان يتاخر، لا ينبغي ان يتاخر عن الامام حتى يكاد الامام ان يركع السجده الثانيه، فهذا يكره ما يصلح. طيب، الامر الثاني الذي لاحظته ايضا مزاحمه الصبيان بين الصفوف، تخلل الصبي بين الصف يخشى انه يكون مثل الاسطوانات السواري فانها تقطع الصفوف. جاء عند النسائي عن ابي امامه كنا نطرد من الصلاه او بين السواري فردا فلا يصلح ان تصلي بين عمودين يقطع عليك الصف ما دام لنا في المسجد سعه الا اذا ضاق، يقول العلماء فلا باس اذا ضاق المسجد، بل يجوز، يقول ابن تيميه اذا ضاق المسجد كما يحدث في حرم مكه في الحج، ازدحم الناس وتصفق، واذا اصفقت الابواب وازدحم الناس يقول ابن تيميه يجوز الصلاه امام الامام ضروره. فكيف بين السواري؟ فيصلى بين السواري. فينبغي للصغير الطفل الصغير إذا كان لا يحسن الوضوء ألا يقام في الصف لأنه يفسد الصف وليس من أهل العبادة من أهل الصلاة، فينبغي أن يجلس ويعلم. والملاحظة الثالثة السكوت، فالبعض يقضي الصلاة ويأتي بالتشهد يقول هذا مو تشهدي الأخير، خلاص اكتفيت بالصلاة على النبي بيش بالتحيات، باقي لي كم تشهد أخير باقي لي، فين السالم؟ يقول العلماء الصلاة ما فيها سكوت، يقول الإمام أحمد فمن جلس بالتشهد مع الإمام ليس بتشهدي الأخير قد يكرر التحيات، المهم أنه ما يسكت. فأفتى الإمام أحمد أن تكرر التحيات تحيات الله والصلاة ثم يرجع إلى تحيات الله والصلاة، أما يسكت فالصلاة قال العلماء ما فيها سكوت. الأمر الرابع في إشارة الأصبع، فرأيت البعض يعني يتباين أمره في ذلك، وأخشى أنه ما جلس مرة واحدة إلى عالم أو فقيه أو قرأ كتابا كيف يشير الإصبع في الصلاة. يا إخواني أليس هذا بالله عليكم تقصير ولا؟ إذا جاء يبني في الله يسأل عن مخرز الإبرة في جزيئيات فلتها العلوي والسفلي منها، ثم إذا جاء إلى صلاته يهمل حتى يتوفاه الله ولا يحسن الإشارة في الصلاة ولا يحسن كيف يصلي ولا يجلس لعالم ولا يشتري كتيب، هذا مو طبيعي الآخرة. بل لو قيل له يعني اتفق مع عمال بيته ليجتمعوا في امر تصميم الفيلا او تصميم الكذا ما يتخلف عن الموعد، لو قيل له جلسة علم ادبر وخرج من المجلس ولم يعتد بها، لكن لو قيل هذا المجلس لا يبحث فيه كيف يبنى البيت الى اخره، فهذا يدل على ضعف في تحري الاخره. وقد جاء في صحيح مسلم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال النووي أي القريحة والعزيمة عنده لفعل المعالي يعني من الأمور الآخرة كالمشي والخروج للصلاة مبكرا، هذا من المؤمن القوي. أما الضعيف تجده آخر وقت يخرج للصلاة حتى تفوته ركعتين أو ثلاث. ضعيف القوي عزيمة قريحة تأبى عليه أن يكون في الساقة، وتجده في الجهاد في الأول إن كان الجهاد صحيحة الشروط الصحيحة، وليس التهور بأن تقاتل عدوك الضعف فيقتل منك الآلاف، هذا تهور كما أفتى العلماء أنه قتال فتنة لا يجوز. وإذا كان في الإنكار أنكر، ما يجبنا على الإنكار، هذا مؤمن ضعيف يجب على الإنكار. يحب الله المؤمن القوي كموسى وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قوي، ما يحب المؤمن الضعيف الذي يخذل دينه سبحانه مثل ما يحب المؤمن. وإن في كل الخير يشتركون في أصل الإيمان. لا أطيل عليكم، الملاحظات كثيرة، ولكن إذا أراد أن يشير بأصبعه فليضع ولا أذكر أخطاء كثيرة، ولكن يضع الإبهام على أعلى الوسطى فيثون حلقة، ثم يضم القنصر والبنصر، ثم يشير غير مشدد على نفسه، لا يناسب وقار الصلاة والتخضع لله والتشديد على النفس هكذا، لا، اتركها كما هي اليد ولو فيها إمامة يسيرة تناسب العبادة والتخشع لله. جاءت رواية عند النسائي كان يميل بأصبعه شيئا قليلا، لكن إسناده ضعيف ما يصح، ولكن اتركها لا تشدد عليها، لأن هذا التشديد قد يصرف مهمة قلبك إلى أصبعك، ولكن اجعلها على وضعها الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لكن رفعا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تنظر إليها، تنظر. الأمر الثالث هل تحرك أم تثبت. تجد أن علماء العصر كالمذهب المشهور في هذا العصر من أهل الشام باتباع العلامة الألباني رحمه الله أو من أتباع العلامة الألباني يقول لابد تشيل تحرك، والآخرون مدرسة اليمن يقول لابد أن تثبت ولا تحرك، وكل يرى أن معه دليل. والصحيح اختصر المسألة فيها كلام طويل، لكن اختصر فأقول ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه يجوز الأمرين، يجوز التثبيت تقرأ تحياتك كذا تحيات الله والصلاة والطيبة كنت مثبت أصبعك، ويجوز التحريك. لما يقول هذا مقتضى الجمع من الأدلة، وهو خلاف تنوع يقول ابن عبد البر، جاءت أدلة تدل على التحريك، جاءت أدلة تدل على التثبيت، يعني مرة في الصلاة حرك مرة ثبت، كما قال ابن القيم في الجمع بين الموطن الذي كان النبي يرفع يديه إليه، فقد جاءت أحاديث كحديث ابن عمر في موطأ مالك إلى حذو منكبيه، وجاءت أحاديث كحديث مالك الخويلد وائل بن حجر إلى فروع أذنيه، فتارة ترفع يديك إلى حذو منكبيك عند تكبيرة الإحرام وتوجه بها القبلة كما فعل ابن عمر، وتارة إلى فروع أذنيك. أما هذا كما لا يخفى فهو من العبث الذي لا يجوز كما قال العلامة ابن عثيمين، وهو أن ينفض يديه عند بطن قائمة هكذا الله أكبر، هذا عبث لا يصلح، فرفعها كما ثبت في موطأ مالك عن ابن عمر، كان الذي إذا كبر يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع، وكذلك تارات أيضا ترفعها إلى فروع أذنيك، هذا يسمى خلاف تنوع، تفعل هذا تارة وتارة تارة، كذلك الأصبع تارة تثبت وتارة تحرك، جاء في هذه السنة وبهذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشير إلى غفلة كثير من المصلين عن الدعاء آخر الصلاة قبل السلام، فإن موطن يستجاب فيه الدعاء كما نص على ذلك ابن القيم، فمن المواطن يستجاب فيها الدعاء أدبار الصلاة، لكن لا يعني ابن القيم رحمة الله عليه بأدبار الصلوات ما تراه في من فعل بعض المتصوفة في بعض المساجد أنه يدعون الله بصوت جماعي واحد بعد الصلاة ويرفع يديه. قال شيخ الإسلام في المتاوي المصرية أن رفع اليدين والدعاء بعد السلام للصلاة بدعة، لأنه لم ينقل عن السلف، بل هذا موطن ذكر قال ابن القيم إنما يدعى قبل السلام، أما بعد السلام موضع تسبيح للرحمن، وكان الذي يدعو فيه بعد صلاة الفجر لكنه أحيانا كما في صحيح مسلم، لكن ما يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت ذلك عنه. فالدعاء آخر الصلاة مستجاب، وهو أردت أن يكون موضوع كلمتنا هذه. فمن الأدعية التي تكون آخر الصلاة قبل السلام، وهو دبر الصلاة، وليس الدبر بمعنى الشيء الذي هو بعد يعني وراء الشيء أو ما يتبعه. قال ابن القيم، قال ابن تيمية دبر الشيء منه، فقوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فلا تذرن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالدبر هنا إذا ذكر فيما يتعلق بالصلاة فبحسب قرينة الحال، فإذا قال ذكر النبي ذلك في باب الأذكار فهو بعد السلام، وكان باب الدعاء قبل السلام، مثل ذهب حديث البخاري ذهب أهل الدثور بالأجور الحديث، وفيه تسبحون وتكبرون وتحمدون 33 بعد الصلاة دبر الصلاة عفوا، فهذا لا شك بعد السلام. قال أبو صالح راوي الحديث هكذا تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى تعد 33 إذا أردت أن تفوز بالعمل بهذا الحديث، تسبح تكبر تحمد 33 في كل مرة تذكرها الثلاث. نعم. أما في الأدعية فالأصل أنها قبل السلام، هو عنوان موضوعنا في هذه الليلة الذي نريد أن نختصره فلنطيل كثيرا، وهو دعاء الاستخارة. فإن أصح القولين فيه كما قال ابن القيم كما قال ابن تيمية أنه يكون قبل السلام وليس بعد السلام. قال ابن القيم لأن ما قبل السلام يكون العبد فيه مع الرحمن في الصلاة ومناجاة، والصلاة صلة بين عبد ربه، فيكون دعاؤه أسمع وهو في داخل الصلاة، فإذا انفصل فموضع ذكر، فإذا كان في الصلاة فموضع الإجابة أقرب، وخاصة دبر الصلاة. فيجتمع في دبر الصلاة أمور تجعل الدعاء مستجاب فيها، ما هو؟ خلاصة العبادة آخره خاتمتها، أنت قدمت تكبيرات انتقال، قبلها تكبيرة إحرام، قرأت الفاتحة 4 مرات في الصلاة فاتحة عصر مثلا، ركعت سجدت، ثم بعد هذا كله التملق لله بهذا التخشع والتخشع له بهذه العبادات بدأت تدعو، أهل يقبل ولا لك؟ أهل يقبل، وأهل يسمع لك لأن قدمت عبادات عظيمة من ركوع سجود قراءة قرآن ثم قلت يا رب يا رب قبل السلام. فهذا موطن رأيت كثير من الناس سبحان الله يغفل عنه ولا يعدوه شيء، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء فيه في أخطر الأمور وهي المسيح الدجال وفتنة جهنم عذاب القبر. اللهم أني يعني بعد التشهد فليتعوذ من 4، اللهم أني أكثر عذاب جهنم عذاب القبر فتنة المحيا فتنة المات فتنة المسيح الدجال، أخطر ما يكون هذا. متى؟ ما قلبنا في السجود، متى قال الأمر كان يدعونها قبل السلام، وهذه أعظم الفتن، حتى ما قال في السجود قلها، قلها في قبل السلام. طاووس من تلامذة عبد الله بن عباس رحمة الله عليه كان يأمر ابنه أن يعيد الصلاة، لأن رأى أن الأمر إذا كان في داخل الصلاة صار شرطا كالأمر بالتحول القبلة، فهو أمر فصار شرطا عند الفقهاء، فإن النبي قال فليتعود من 4 يعني آخر السلام، فكان إذا رأى ابنه لا يقول هذا يقول عيد الصلاة يتعود من 4 فتنة المحيا فتنة المسيح الدجال. فإذا لا تنسوا الدعاء قبل السلام، فإن قدمت للرحمن سبحانه وتعالى وقد وفقت لا إله إلا هو يمنون عليك أن أسلم وقال لا تمنوا علي الإسلام قبل الله يمنوا عليكم من الله عليك في ركوعات في سجودات كان خاتمتها وزبدتها هذا الدعاء المستجاب إن شاء الله. فمن ذلك دعاء الاستخارة. هذا الدعاء يا عباد الله فيصل بين الشقاء والسعادة أحيانا كثيرة، يحفظ به تحفظ به الدماء والأعراض وغموم القلب وهموم الدنيا وانكاد العيش، إذ أن العبد إذا هجم على المستقبل هكذا ولا يعرف مصيره، يرى الإنسان ظاهر الصلاح ظاهره التخشع يخطب ابنته ويعلم بنته دعاء الاستخارة ثم يذوق الويل منه بعد الزواج، ما كل شيء له مستقبل، فتحتاج إلى مثل هذه الأدعية أو هذا الدعاء ليعطيك الرب إشارة سبحانه وتعالى تعرف تقبل على هذا المستقبل أو تدبر عنه، فتحفظك سعادتك وتجتنب ما مقتضاه الشقاوة وغم القلب وهمه ونكد العيش. ولذلك النبي كان حريص يعلمهم هذا الدعاء، بل ويعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، بحيث أنهم لا يخطئوا في حرف واحد كما أنهم لا يخطئوا في حرف واحد في القرآن. فهذا الدعاء ينبغي أن يؤتى به كما هو، فمن لم يحفظه فليكتبه ورقة وليضعه في جيبه، فإذا جاء آخر الصلاة يخرج الورقة يقرأ اللهم نستخيرك بعلمك استخبرك، لا معنى أنهم يأتي بلفظه ما يأتي بمعنى، لأنه كان يعلمهم إياه كما قال الراوي كما يعلمنا السورة من القرآن، فينبغي أن يؤتى على وجهه بلفظه من غير معنى، إلا أن الحائض يضاق عليه الوقت ولابد كان عند أهل متقدم إليه المخاطبين جواب يريد ولا انتقل لأسرة أخرى فرغا، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم كريم فتدعو ولو من غير صلاة، لأن ما تستطيع الصلاة كما قال كما كان ابن الزبير يستخير بقوله اللهم خير لي واختر لي اللهم خير لي واختر لي، ما تستطيع الصلاة الحال فيضاق عليها الوقت، فلها أن تستخير تطلب من الله الدعاء أنها خيرة من غير صلاة. فهذا الدعاء الحقيقة ومسألة الاستخارة فيها مسائل أحببت أن أذكر بها قبل أن ننفض من هذا المجلس، وأسأله أن يغفر لنا جميعا كما قال ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم كونوا مغفورا لكم. الأمر الأول أنه يقدم بين يدي هذا الدعاء صلاة نافلة ولو كانت شفع قبل الوتر في أحد الركعات، يعني في لما وصل للركعة الثامنة للصلاة الذي هو إذا صلىها ركعتين ستكون ثمان ركعات، تذكر أنه هناك شيء يستخير به، لا 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 يصلي بنية الشفاء وبنية دعاء الاستخارة، لأن مقصود الشارع أن تصلي صلاة دون الفريضة، فيصلح راتبة الفجر راتبة الظهر راتبة العشاء راتبة نافلة مطلقة بنية ركعتي الاستخارة، كل ذلك جائز. ركعتي تحية المسجد تتذكر بنية الاستخارة، وانت في تحية المسجد تتذكر تقول سأقولها بعد أو قبل السلام، كل ذلك لا مانع، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابي علمنا النبي كان النبي يعلم الاستخارة على الرسول القرآن، قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة، فلا بد أن يؤتي بركعتين قبل ذلك. المسألة الأولى. المسألة الثانية، من الخطأ إعادة دعاء الاستخارة لأنه لا دليل على الإعادة. الإعادة كما يقول الفقهاء أو عند الفقهاء حكم شرعي لا يصار إليه إلا بدليل، فمن الخطأ إعادة الحج مثلا عند العام ما شو يسوي، يحج حجة في أيام شبابه الجاهلية كما يقال، يمزح مع أقرانه ويسخر بالحجاج، ولكنه طاف وسعى وقف بعرفة وأتى المناسك والواجبات والأركان واجتنب المفسدات، حجه صحيح لكن فيه نقص من جهة المزاح والسخرية. يأتي بعد ما يعقل ويهدأ ويتوب يقول والله بيعيد الحج، هذا باطل ما يجوز بدعة، لأن لا دليل على عادة الحج، لكن يكثر من نوافل الحج على الله يرقع له يرقى على غمائش ما فاته من خروق السخرية ذاك الحج الآخر. نعم. ولذلك روى النسائي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا، يعني مرفوعا يعني قاله النبي، هذا معنى مرفوعا، موقوفا قاله الصحابي، هكذا يعبر العلماء في مصطلح مرفوعا. قال لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، وهذا أيضا يفعله العامة، يصلي ما يخشى عن معظم الصلاة، يذهب بعيد العصر مرة ثانية يقول ما خشعت، غلط هذا. وذلك لما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال عمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا قام عشرها، فأثبت له صلاة مع ذهاب خشوعه في معظمها حتى ما بقي له العشر، أثبت له صلاة. وفي حديث النسائي لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، فلا يجوز إعادتها كذلك أي عبادة إلا بدليل. فالآن لا يجوز لك أن تعيد صلاة الاستخارة كما فعل بعضهم، استخرت سبع مرات، غلط يا أخي هذا. وأيضا عند علماء أصول الفقه أن الأمر إذا جاء في كتاب السنة فالأصل في عدم التكرار إلا بدليل، فلولا أنه جاء من كلام الرسول الأمين خمس صلوات في اليوم والليلة لكان أقيم الصلاة في القرآن تدل أنه أقمتها مرة واحدة أجزاك الأمر، مثل ما تقول لعبدك أو خادمك روح جيب لي خضرة من الحلقة راح جبك إياها، ما تضرب اليوم الثاني حرام عليك، تقول ما تجيب لي كل يوم، ما قلت لي كل يوم، الأصل أنه إذا أمرت أمر ما يتكرر. فالله عز وجل قال أقيم الصلاة، لكن النبي في حديث طلحة بن عبيد الله الذي خرجه البخاري في صحيحه قال جاء رجل ثائر الرأس من نجد يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول، وهذا فيه أن من لم يجلس للعلماء يرى منه سوء أدب. نعم، يعني أقصد يخالف سمة العلماء، أقصد فإنه ينبغي في حضرة رسول الله كان من ذاك الأعرابي أنه ينتظر حتى يأتي عند الرسول ويكلمه من بعيد، يا رسول الله وش ما يصلح هذا، لكن البعد عن العلماء يولد الجفاء كما روى ذلك أبو داود في سننه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا، وفي رواية الترمذي من سكن البوادي جفا. قال تعالى الأعراب وشد كفرا ونفاقا، ليش؟ لأن العلم إذا جلست إلى علماء يرق قلبك، وأعرف أحد مشايخنا أو أحد الشيوخ يقول نعرف مدرس العلم كان قبل 30 سنة غليظا شديدا، مع ممارسة العلم والتدريس والسماع صار رقيق القلب. المهم العلم على الأيام يرقق القلوب ويهذب النفوس. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يسأل عن شرائع الإسلام فقال له النبي خمس صلوات في اليوم والليلة. وفي دعاء الاستخارة قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم ليقل، ما قال سبع مرتين سبع ثلاث، فهو مرة واحدة يجزئك دعاء الاستخارة لا تكرر إلا بالدليل. قال علامة الألباني يمكن أن تكرر دعاء الاستخارة إذا قام مقتضي ما قام عند السلف مثلا، كيف؟ أحسست أن الصلاة التي بين يدي صلاة الاستخارة كان فيها غفلة، وهذا خطير جدا في دعاء الاستخارة، لأنه ينبغي أن تأتي بأحسن الصلاة حتى يجاب دعاء الاستخارة، الدعاء الاستخارة دعاء قد يجاب وقد يأتي مانع من عدم إجابته، فمن ذلك غفلتك في ما بين الصلاة وسوء أدبك مع ربك عند القيام بالركعتين، فلا بد أن تأتي به على وجه صحيح من خشوع وحضور القلب حتى يجيبك الله. فإذا دخلت على ملك من الملوك لا تعبأ بالثناء عليه ثم قدمت مسألتك، يراك أنك تتكلم معه من غير نفس وانت كأنك شايف نفسك الملك تقول ترك هذا وتثني، ثم تقدم حاجتك ربما قبل منك حاجتك حتى يرى منك أثر الأدب ظاهرا وباطنا ولا. فكيف ملك الملوك تقدم حاجتك على استخارة يجيبك سبحانه فيها ثم تقدم صلاة غافلة بين قبل أن تقولها، فيخشى أن يكون أحرى لا يجاب لك. فقال الشيخ رحمه الله وهو كبار المحدثين قال فإذا أحسست بين يدي دعاء الاستخارة أنك ما أتقنت الصلاة وخشع فيها فكفر، يعني حتى تخشع، فإذا خشعت الركعتين أهل إن شاء الله لو جاب خاصة دعوة الله في نفس الدعاء بيقين من غير قلب الله فمثله يجاب، وخاصة إذا خلصت نفسك من الحرام، لأن الحرام يمنع صحة الدعاء، فدعاء الاستخارة يحتاج إلى أمور: خضوع القلب باليقين، خشوع الصلاة قبله، تخليص النفس من الشبهات والشهوات حتى لا يكون هناك مانع من استجابة الدعاء. المقصود المسألة الثالثة أنك إذا دعوت دعاء الاستخارة كيف يكون الجواب؟ هل رؤية منامية ترى أن هذا الأمر غلط، الإقبال عليه منكر؟ لا، فإن آخر الحديث يبين لك أتقبل أم تكبر، فإن في نص الحديث: اللهم إن كنت تعلم، اللهم نستخيرك بعلمك، وهذا صفته وهو الذي ينبغي أن نذكره من أول الكلام، يقول: اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. فيه لزيادة وعاجل أمري وآجله، ضعفها العلامة ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام وحق الأمر، الزيادة شاذة وإن كان ظاهرها الصحة، لأنها تكرار لا فائدة منه. والصحيح أن تقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وحسب، لا تزيد، وعاجل أمري وآجله، لأنها تكرار لا فائدة منه. يقول ابن القيم: فهي ضعيفة معلومة، فاختفي عن هذا القدر. فالجواب حينئذ، وهي المسألة الثالثة، أن تنظر الشيء الذي أقبلت عليه، إن كان فتاة خطبتها أو سيارة اشتريتها أو تجارة أقبلت صفقة كبرى بالملايين تريد أن تعقدها مع شركة، بعد دعاء الاستخارة الذي اشتركت موانعه: الاستغفار، أكل حرام، خشوع للصلاة ركعتين إلى آخر، يقين بالإجابة، ليس الكل مجرد تدخل دعاء الاستخارة، يقين أن رب العالمين يجيبك سبحانه، حسن ظن بالله، تفويض أمر له، توكل عليه، رجاء إلى آخر من أعمال القلب، فحينئذ أقبل على الأمر. فإن رأيت فيه تيسير فهذا خير، وإن رأيت فيه تعسير فهذا شر. ولذلك أعجبتني كلمة عالم العلماء لشخص جاء يستشيرني من أئمة المساجد: خطب فتاة أعجبته، فكان يريد الحقيقة أن يكون له حظ منها من الزواج، هذا فطرة، فذكر دعاء الاستخارة ثم أقبل. وإذا بوالده صعب الأمور، يريد شقة تمليك أو يريد فيلا أو سيارة أو مدشلون، صعبت عليه الأمور، حينئذ ينبغي أن يعرف من شر، ينصرف عنه مباشرة. فذهب يستشير العالم بعد ما صعبت الأمور عليه، بعد على استخارة، ويدق الباب مرة وبعد مرة لأهل العروس، فقال له العالم نصيحة، قال: يا بني لا تقاوم الاستخارة، أو كما قال له: الاستخارة جاءت الآن دلائل وإشارات على أن هذا الأمر شر، إذا أنه صعب لك، لأن آخر حديث فيسره لي، إذا صعب لا تقاوم هذا، فهذا من شر وانصرف عنه خلاص، لا يأتي في نفسك شيء. كما قيل: لا تنكح النساء لجمالهن فلعله يطغيهن، ولا لمالهن لعله يرديهن. نعم هذا صحيح، نعم هذا صحيح. وبهذه المناسبة أذكر، يعني من باب الشيء بالشيء يذكر، كيف الله عز وجل جعل الرجل قوام على المرأة تجده بما أنفق، في الغالب إن لم تكن المرأة عند دين يردعها، إذا صح تزوجه لصاحبة مال فإنها لن يجد الطاعة المطلوبة أنك تعزز بمالها. لكن الرجال قوامون، قال: الرجال قوامون على النساء، ذكر بما إيش أنفقوا، فنشعر بالتبعية. نعم. ومن باب الطرفة في هذا الباب، حدثت أن إنسان تزوج امرأة ذات مال فأراد مثل ما يريد الرجل من امرأته أن تخدمه. وفي خدمة المرأة للرجل، أنا شايف الأيام هذه في شبكات التواصل الاجتماعي غزو أن المرأة لا تخدم الزوج. نعم، وهذا مذهب المالكية، وأن العقد للنكاح مو عقد خدمة، وهذا حقيقة. وإن كان قول فعل المالكية ذكر ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الخامس، لكنه مرجوح. والصحيح أن المرأة يجب أن تخدم زوجها في المنزل، وأجاب ابن القيم بعدة أدلة ترجح وجوب خدمتها لزوجها. كذا السعدي رحمه الله، شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أسرع، والأسير يقوم بخدمة آسرة. ومن ذلك أن النبي يرى بنت الزبير، امرأة الزبير وفاطمة بنته، وتشتكي الرحى والخدمة. وتعرفون في قديم الزمان ما كان مثل هذا الذي ترونه من الإرفاه الذي نعيشه، والمرأة تخدم مشقة بمشقة. ما قال النبي وصاحب الناس أنه يستحب للمرأة ولا يجب. نعم، فتطلع يوما إلى خدمتها، فأخرج رأسه من بيت الخلاء يقول: اعطني المنشفة. فقالت: المنشفة انت تجيبها بنفسك، انا ما اجيبها. هذا هو السبب، او من الاسباب في عصيان المرأة للزوج، الترفع والنشوز بسبب انها ترى انها صاحبة مال. الا اذا قرن بالدين فهذا سيردعها عن ذلك، كما كانت خديجة رضي الله عنها بنت خويلد تؤازر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها ولم تترفع عليه قط، فرضي الله عنها. فالمقصود أن الرجل إذا حدث أو رأى الحجب أمامه في دعاء الاستخارة فلينصرف عن الأمر ولا يقاوم، بخاصة إذا علم أنه أداه كما ينبغي من الخشوع وترك أكل الحرام وغير ذلك من موانع الإجابة. الأمر الرابع فيما يتعلق بدعاء الاستخارة أنه لا يستخير في أمر ثبت شرعا أنه خير كالحج والصلاة، أو أمر معتاد يوميا كالخروج لقضاء الحاجيات، فلا يستخير للذهاب البقالة، ليس بصحيح. أو أمر الخروج لصلاة العصر لأنه معتاد، وإنما في الأمور المصيرية المهمة مثل والتي لا يعرف عاقبتها، نعم، مثل الزواج والتجارة والشراء سيارة ونحو ذلك. ولا يستخير الأمور الصغار بمعنى أقصد المعتادة. أما الأمور لحظة الخير كالحج يمكن يستخير في الطريق، أن أخرج في هذا الوقت خير لي في ديني ومعاشي، أن أحج هذه السنة في هذا في الطريق ومقتضيات الطريق من حوادث ونحو ذلك، لا في نفس الحج لأنه خير لي، لا يستخير فيه الإنسان. الأمر الخامس أن من المرض والبلاء خوف البعض من الاستخارة، يكون له هوى قوي، قال ابن حجر أو غيره: من كان له هوى قوي لا يستخير، عنده هوى قوي أن يتزوج هذه الفتاة أو يشتري هذه السيارة، فحينئذ سيلغي كل الإشارات التي تدل على إيش؟ أنه لا يستفيد، أنه لا ينبغي أن ينصرف، يلغيها ويتأول تأويلات فاسدة. فينبغي أن يفوض أمره لله، يلغي الهوى. فمن كان له هوى قوي في الشيء لا يستخلف، حتى يربي نفسه ويزكي قلبه ويفوض أمره لله، وكما يقول الله: حتى لو كان سأترك الأمر، بالتفويض. أما قلبه متعلق ويستخير قد يلغى وقد يعاقب، لأنه لا ينفع دعاء الاستخارة لأنه ما فوض أمره لله. فينبغي إذن يتذكر عند الاستخارة تفويض الأمر كله لله والثقة بما عنده. فإن المرض المصاب العظيم أن يقول الإنسان: والله هذه لي هوى فيها المرأة، خاف لو استخار تنصرف عني، هذا سوء ظن بالله، ولا أكبر سوء ظن بالله أن يقول خاف استخير في أمور تروح من المستخير. ولذلك ما أعجبني جواب أحد الأساتذة الفضلاء لعله جل العالم كما جاء في سنة سائح حديث حكيم موقوفا عليه: إياك وزيغة الحكيم. هذا الأثر فيه أن العالم قد يفتي بلسان الشيطان، نعم يتكلم بلسانه ليضل الناس. قال إياك وزيقة الحكيم فإن الشيطان يتكلم بلسانه أحيانا. كيف تعرف زلة العالم؟ قال العدول من الناس أهل العلم وأهل الرأي يقول إيش هذا اللي قالها الشيخ، يكون لكن من أهل العلم هم يخطئونه ناس ما يعرفون في العلم والقواعد. ولذلك عائشة خطئت وما أفلح من خطاها عندما كما روى أبو داود في سننه أن عائشة قالت أدخل جنازة سعد بن وقاص يصلي عليه في المسجد، توشوش الناس في إنكار على عائشة، قال كيف تدخل جنازة المسجد والنبي كان يصلي على المصليات يعني. فقالت عائشة ما أسرع الناس أن يتكلموا فيما ليس لهم به علم، ما صلى النبي على ابن بياض على المسجد. فأرى من زلة العلم من زلة عالم ما سمعت أحد المشايخ الفضلاء في الإذاعة تسأله فتاة تقول 10 سنين كل ما يجيني شخص أستخير فلا أوفق، يجي أستخير فلا أوفق، قال لا تقل استخارة. أرى هذا القول مرجوح، بل يكون التوفيق في ترك 10 هؤلاء كلها، يجب أن تصبر. ما يساء الظن في الله لأن يقال لا، ولا هذا تأول، لا شك أنه لا يقصد الشيخ الفاضل لكن تأول، لكن مقتضاه يساء الظن، فإن هذا الدعاء صحيح ولو 15 مرات تقدم له إنسان ما قبل كله شر صرفه الله، والعزبة مضمون أن يعوضه الله في الجنة سبحانه وتعالى، وهو الكريم الرحمن. أسأله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.